القسام تستهدف بالصواريخ مقر قيادة اللواء الشرقي بمعسكر جيبور شمال فلسطين المحتل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تولي اهتماما كبيرا لتعزيز علاقتها مع كافة دول الخليج الفارسي. المتحدث باسم الوزراء ناصر كنعاني أوضح أن الجمهورية الإسلامية تحمل رسالة الصداقة والأخوة لدول المنطقة دائما، مضيفا أن بلدان الجوار قادرة على تحقيق وضمان الأمن الإقليمي في إطار المصالح المشتركة. وبخصوص معرض إكسبو الدولي في طهران، اعتبر كنعاني هذه الخطوة دليلا على إرادة الجانب الإيراني لتعزيز وترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة. اتسعت رقعة التظاهرات الرافضة للحرب على غزة في الجامعات الأمريكية لتشمل نحو 80 جامعة في الولايات المتحدة. وقالت مصادر محلية إن الاحتجاجات خارج معهد التكنولوجيا بجامعة نيويورك تجددت بعد أيام من تنظيم اعتصام والسيطرة على مبنى المعهد. وأكد الحراك الطلابي مواصلة فعالياته حتى سحب استثمارات الجامعات من الجمعيات الصهيونية. وفي جامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأمريكية تواصلت الفعاليات المؤيدة لفلسطين في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إدارة الجامعة والمحتجين المطالبين بإعادة زملائهم لمقاعد الدراسة بعد فصلهم على خلفية التظاهرات. وبحسب مصادر أمريكية فإن السلطات اعتقلت نحو 900 متظاهر خلال الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات منذ 10 أيام. ارتفع عدد الشهداء إلى 25 بينهم 10 نساء وخمسة أطفال في غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب القطاع منذ فجر اليوم. كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة غزة. وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات ومنطقة المغرقة والزهراء. وخلال الساعات 24 الماضية ارتكب جيش الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات نحو 70 شهيدا و 140 جريحا. استهدفت كتائب القسام من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي بمعسكر جيبور شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة ألحقت بالاحتلال خسائر فادحة. وكانت كتائب القسام أعلنت أن مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوات صهيونية في كمين محكم باستخدام الألغام والصواريخ في منطقة المغرقة وسط قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس قصف تجمعا لجنود الاحتلال برشقات صاروخية مكثفة فيما استهدفت قوات الشهيد عمر القسام بقذائف الهوان تجمعا لآليات صهيونية شرق المنطقة الوسطى للقطاع. وحول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع ونقاط انتشار الجنود الإسرائيليين على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. وفي سياق ذلك أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات إصبع الجليل ودوي صفارات الإنذار فيها، كما أفادت بإطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة وسماع دوي صفارات الإنذار فيها وفي مستوطنات كفر يوفال. وتبنت كتائب القسام قصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 معسكر جيبور شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة أطلقت من جنوب لبنان. بدورها نشرت المقاومة الإسلامية مشاهدا من عملية استهداف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. وقالت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلي أن جنديا صهيونيا أصيب في الهجوم الصاروخي على ميرون شمالي الأراضي المحتلة. يأتي ذلك عقب استهداف حزب الله مواقع البغدادي والسماقة ورويسات العلم في كفر شوبة ومبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة شتولة على مقربة من الحدود اللبنانية وتحقيق إصابات مباشرة فيها. وليس ببعيد عما يجري في الميدان، أجرى وزير الخارجية الفرنسي زيارة إلى لبنان التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين. زيارة حمل خلالها الوزير الفرنسي اقتراحات للبنان قيل إنها لتفادي الحرب مع الكيان الإسرائيلي. وكشفت صحيفة يدعو تحرنت أن بنود المقترحات تتضمن وقف العمليات العسكرية وفق القرار 1701 وضمان عودة سكان جنوب لبنان وشمالي الأراضي المحتلة إلى منازلهم ونشر 15,000 جندي من الجيش اللبناني جنوب الليطان وفتح المفاوضات بشأن مسألة الحدود. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أنه في الاقتراح الأخير تم تغيير مطلب انسحاب حزب الله من شمال نهر الليطاني وكتب مكانه انتقال من دون تفاصيل. لكن للمقاومة اللبنانية رأي آخر، حيث أكدت على لسان النائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن وقف العمليات مرهون بتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا عن وقوع حادث في شمال غربي المخا في اليمن. وذكرت هيئة عمليات التجارة البريطانية أن السلطات ما تزال تتحرى عن القضية، هذا وتفرض القوة المسلحة اليمنية حظرا على عبور السفن الصهيونية والمرتبطة بالكيان عبر البحرين العربي والأحمر، فيما وسع ذلك ليشمل المحيط الهندي. تأتي هذه العمليات إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ودعما للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الغاصب. اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال في اليوم السابع من عيد الفصح العبري. وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 200 مستوطنين اقتحموا ساحة الأقصى في الفترة الصباحية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية. وفي المقابل شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 15 مواطنا فلسطينيا خلال الساعة 24 الماضية بعد تنفيذها حملة اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت مداهمة قوات صهيونية بلدات عدة في جنين، مشيرة إلى اقتحام قرية جلبون وتحويل أحد منازلها إلى نقطة عسكرية مع تجريف أراض زراعية فيها. وعلى الصعيد ذاته اقتحمت وحدات الكيان قرية برقة بنابلس ومخيم عقب الجبر في أريحة بعدد من الآليات العسكرية، فيما أغلقت مداخل قرية المغير مع اقتحام بلدة كفر مالك في محافظة رام الله. وأخيرا طلبت رابطة برلمانيون لأجل القدس بتجريم التعامل مع الاحتلال الصهيوني بملاحقة مجرمي في حرب الإبادة الجماعية بحق سكان غزة. الرابطة وفي ختام مؤتمر عقدته بتركيا دعت إلى تأسيس مبادرة قانونية دولية تحظى بدعم من المجالس التشريعية لدعم الحركة العالمية من أجل مقاطعة الكيان الغاصب والجهات الداعمة له. وكانت رابطة برلمانيون لأجل القدس اختتمت مؤخرا فعاليات مؤتمرها الدولية الخامس في مدينة اسطنبول الذي استمر لثلاثة أيام. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو لتعزيز العلاقات مع دول الخليج الفارسي وتؤكد قدرة هذه الدول على تحقيق الأمن الإقليمي. الاحتلال يواصل استهداف المدنيين وارتكاب المجازر المروعة في قطاع غزة. القسام تستهدف بالصواريخ مقر قيادة لواء الشرقي بمعسكر جيبور شمال فلسطين المحتلة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن، صدى القرآن، صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله القوي المتين الذي خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين. ثم صلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا إن شاء الله. مستمعي الكرام في كل مكان، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات وأمن وأمان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ضمن مجلتنا القرآنية الأسبوعية صدى القرآن. أرقام هواتفنا في البث المباشر مكرر 2-013-768 وأرقام الهاتف على الواتساب 9-388-784-00. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 09-8-2-1. أحبتنا أيضا موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.net، وأيضا لدينا عنوان على تليغرام @tehranarabicradio. يمكنكم التواصل مع برنامج صدى القرآن على هذه جسور التواصل. عنوان حلقتنا في هذا الأسبوع هو الركون إلى الظالم. قد طرحنا هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، ونكمل الحديث حول هذا الموضوع إن شاء الله في هذه الحلقة. نعم، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرجو أن ترافقونا في هذه الجولة القرآنية المنوعة على أمل أن نقضي معا وقتا مفعما بعطر القرآن منورا بنور الأمل والإيمان مع فقرات برنامجنا القرآني الأسبوعي صدى القرآن، وأن يتقبل منا ومنكم الباري المتعال بأحسن قبول، إنه سميع مجيب. نعم أحبتي، كما ذكرت لكم موضوع برنامجنا هو الركون إلى الظالم. طرحنا هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، وها نحن نعاود التواصل معكم لنكمل الحديث حول هذا الموضوع وموضوع اليوم. ومن جهتي ومن منظاري الآيات والروايات والأحاديث، سؤالنا حول هذا الموضوع هو: ما هي مصادق الركن والركون إلى الظالم، وما هي آثار الركون إلى الظالم؟ أتحفونا بمشاركاتكم من خلال أرقام الهواتف التي أعلنتها لكم، وأيضا من خلال الواتساب وموقع القناة وأيضا التليغرام. أحبتنا الكرام، كما تعلمون جاء في القرآن الكريم ذكر مفردة الظلم والظالم والظالمين وما يرادفها من مفردات في كثير من الآيات المباركات، وذكر الباري تعالى عاقبة الظلم والظالم وما ينتظره من عقاب وعذاب. وطرحنا هذا الموضوع في الحلقة الماضية، وذكرنا بعض الآيات حول هذا الموضوع، وفي هذه الحلقة سنكمل الحديث حول الموضوع ونذكر بعض الروايات والأحاديث في هذا المجال. فحبذا تتحفونا بملاحظاتكم ومشاركاتكم القيمة حول هذا المطمار، وأيضا ستكون لدينا محطات أخرى خلال البرنامج، منها فقرة التعريف بقارئ من مشاهير عالم التلاوة، وأيضا فقرة نشاطات قرآنية لنتعرف على أهم النشاطات القرآنية حول العالم، وكذلك نحاور ضيفنا الكريم حول الموضوع. ونشكركم مقدمة على المتابعة والمشاركة، ونرجو أن تبقوا معنا إلى آخر المطاف. نأخذ فاصل قصير ونبدأ على بركة الله.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صل وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
نعم أحبتي، هذه المحطة التي استمعتم إلى إشارتها هي محطة النشاطات القرآنية حول العالم. نبدأ بأول خبر ونشاط قرآني من الجمهورية الإسلامية في إيران، الإعلان عن أسماء ممثليها في مسابقة ماليزيا القرآنية بدورتها 64. أعلن مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسماء ممثلي إيران في الدورة 64 من مسابقة ماليزيا الدولية للقرآن الكريم. وتم تعيين القارئ حميد رضا نصيري ممثلا في فرع تلاوة التحقيق، ومحمد رضا زاهدي ممثلا لإيران في فرع حفظ كامل المصحف الشريف بمسابقة ماليزيا الدولية للقرآن. ولأول مرة تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإفادة متسابقين اثنين للمشاركة بمسابقة ماليزيا الدولية للقرآن، إذ كانت تشارك في فرع تلاوة التحقيق فحسب، وحصل القارئ الإيراني محمد رضا زاهدي والحافظ للقرآن الكريم حميد رضا نصيري المركز الثاني في فرعي تلاوة التحقيق وحفظ المصحف الشريف على التوالي في المسابقة الوطنية 46 للقرآن الكريم التي أقيمت العام الماضي في مدينة وجنورد عاصمة محافظة خراسان الشمالية في إيران. ومن إيران إلى البحرين، المغربي إلياس حجري يتوج بلقب القارئ العالمي في مسابقة البحرين. فاز المغربي إلياس حجري بلقب القارئ العالمي فرع القارئ الحافظ في الدورة 4 لمسابقة البحرين الدولية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت، وعاد المركز الثاني في الفرع نفسه للمغربي ياسين الكزيني بحسب نتائج المسابقة. كما احتل المغربيان عبد الباسط وراش ومصطفى زاهد المركز الثالث على التوالي في فرعي القارئ المجود والقارئ المرتل، وحصل محمد سمير محمد مجاهد من البحرين لقب القارئ العالمي في فرع القارئ المجود، وأحمد محمد صالح أحمد من اليمن لقب القارئ العالمي في فرع القارئ الصغير. وقد شارك في الدورة 4 من مسابقة القارئ العالمي 5029 متسابقا ومتسابقة من 74 دولة، ليصبح مجموع من شارك في هذه المسابقة في دوراتها 426229 مشاركا ومشاركة. ومن البحرين إلى فلسطين طفل فلسطيني يجمع صفحات المصحف خوفا من تناثرها. لم يقبل الطفل الفلسطيني رامي أبو طعيمة أن يرى صفحات المصحف الشريف ممزقة وملقاة بين أطلال مسجد تعرض للقصف الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وجمع رامي صفحات المصحف الشريف من بين الركام ووضعها على منصة عالية، وعند جوابه عن السؤال عن سبب قيامه بذلك قال: أجمع صفحات القرآن الكريم كتاب ربنا وسأضعه في كيس حتى لا يقوم الاحتلال الصهيوني بتمزيق صفحات المصحف ورميها من الطيارة. ولقي مقطع الفيديو الذي يظهر قيام رامي بجمع صفحات المصحف الممزقة تقديرا واستحسانا من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم مريم عطوي التي علقت على سلوك رامي بقولها على منصة إكس: الله ينصركم كما تنصرونه. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن أكثر من 34,000 شهيد معظمهم أطفال ونساء ونحو 77,000 مصاب، وعن دمار هائل في منازل القطاع وبنيته الأساسية.
فلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل ضمن برنامج صدى القرآن، هذه المجلة القرآنية الأسبوعية. وكما أرحب بضيفي الكريم خبير البرنامج الذي حل علينا ضيفا الأستاذ أبو مالك القرآني من العراق. أستاذي سمحة السيد أبو مالك القرآني، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيكم.
الله يحفظكم وشكرا لحضوركم. مقدمة أستاذي الكريم، نود أن نتعرف من خلال آيات القرآن الكريم على مصادق هذه الآية الكريمة أستاذي السيد أبو مالك، التي نعم. يقول فيها الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
نعم.
نعم، ما هي مصادق الركون إلى الظالم وآثار هذا الركون؟
أحسنتم كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الركون إلى الشيء يعني الاعتماد عليه مع الميل إليه. نعم. اعتماد وميل، يعني هناك ود، هناك حب، هناك يعني لجوء إلى الظالمين للنصرة، للمساعدة، وهذا ما يفعله كثير من الناس في حكومة الطواغيت، الطاغوت، في حكومة الظالمين والجائرين، أنهم يركنون يعني يعتمدون عليهم مع ميل إليهم وود. فكل ظالم جائر سواء كان طاغية يعني يدعي الإسلام أو كان طاغية جبار متكبر كما مثل في بني إسرائيل القرآن الكريم حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم,
منهم نعم.
إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم, انظر هنا التعبير الجميل, فترى الذين في قلوبهم مرض, يعني نفاق شك, ليسوا بمؤمنين خالصين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. انظر هنا بالنسبة للمسارعين, وما أكثر المسارعين في هذه الأيام إلى في اليهود وليس إلى, انظر أخي العزيز رحمة الله على العلامة الطباطبائي يقول لو قال القرآن يسارعون إليهم لكان كلامهم نخشى أن تصيبنا دائرة صادقا, ولكن الآية تقول يسارعون فيهم, يعني هم يعتمدون عليهم ويميلون إليهم,
نعم.
يحبونهم ويعتزون بهم, ولهذا قال يسارعون فيهم, هاي في ظرفية, يعني هم منهم يسارعون فيهم, يقول نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. انظر, يعني القرآن الكريم يحذر الذين يسارعون في اليهود, وكأن الآية نزلت اليوم في هذه المعركة المقدسة في غزة, كأنها نزلت اليوم لتخاطب بعض الحكام أو أكثر الحكام العرب الظالمين الجائرين الذين يقفون تجاه الظالم الجائر الذي يقصف المسلمين كل يوم, يقفون موقفا يعني محايدا, بل موقفا مؤيدا للظالم الجائر لإسرائيل. نعم,
أحسنتم. الآية تقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ما معنى تمسكم النار هنا؟ يعني هل تمسكم النار هنا لتقليل العذاب أم ماذا؟ ما هو تفسير هذه الآية؟
أي أحسنتم, يعني هنا ليس خلود, لأن الخلود في النار يأتي للمغضوب عليهم, للمعاندين. بعض الناس يميلون يركنون إلى الظالم خوفا أو طمعا, هذا الركون خوفا أو طمعا, هذا الركون خوفا أو طمعا طبعا يؤدي إلى النار. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون, آية خطرة جدا. يعني الركون إلى الظالم هو يسبب, فكيف ولاة الظالم, فكيف الوقوف مع الظالم؟ زين, ولهذا القرآن الكريم يحذرنا من أن نقف, من أن نركن, من أن نميل, من أن نعتمد على الظالمين الجائرين. أتحب بقاءهم قبل أن يخرج كراك منهم؟ صفوان الجمال رحمة الله عليه, قصة صفوان الجمال مع الإمام الكاظم قصة مشهورة. يقول دخلت على أبي الحسن الأول, يعني الإمام الكاظم عليه
السلام الله عليه, نعم,
فقال لي يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. قلت جعلت في ذاك, أي شيء هو؟ قال إكراك جمالك من هذا الرجل, يعني هارون ما يسمى بالرشيد, هارون العباسي.
هارون العباسي,
والله والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا لصيد ولا للهو, ولكن أكريته لهذا الطريق, يعني طريق مكة, ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه بالغلمان. يعني هو عنده جمال يكريها, يعني يأجرها, شلون واحد مثل السيارات الآن يكريها طريق مكة. فقال لي يا صفوان, شوف الإمام الكاظم عليه السلام, يا صفوان أيقع كراك عليهم؟ أيقع كراك عليهم؟ قلت نعم, جعلت في ذاك, يعني الأجرة. فقال لي أتحب بقاءهم قبل أن يخرج كراك منهم؟ أتحب بقاءهم؟ شوف هذا الحب البقاء المؤقت ولو كان مؤقتا.
كم دقيق هذا التعبير للإمام المعصوم سلام الله عليه, كم هو دقيق, يعني يعتبر يعني هذا البقاء ولو بمقدار كم يوم أم كم ساعة حتى يحصل المكري على كرائه.
أحسن، أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك منهم؟ قلت نعم. قال فمن أحب بقاءهم فهو منهم،
الله
ومن
أكبر.
كان منهم فقد ورد النار، وهو كان ورد النار. قال صفوان فذهبت وبعت جمالي عن آخرها، فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك. قلت نعم يا ابن رسول الله، قلت نعم عفوا للظالم، بلغني أنك بعت جمالك. قلت نعم. فقال ولم، يعني هارون العباسي، قال ولم؟ فقلت أنا شيخ كبير وإن الغلمان لا يفون بالأعمال. فقال هيهات هيهات، إني لأعلم من أشار إليك بهذا.
الله الله.
أشار عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت ما لي ولموسى بن جعفر؟ فقال دع هذا عنك، فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك.
نعم، هذا هو الظالم، هذا هو الدكتاتور الذي يعتبر نفسه هو الحاكم وهو يشاء فوقه.
الآن هاي المصاديق مع الأسف أخي، يعني هاي حرب غزة الآن صارت تقريبا راح تبلغ 7 أشهر، مع ذلك كثير من الحكام والدول. الأمريكا الآن ثورة عارمة، 80 جامعة في أمريكا انتفضت ضد إسرائيل، ونحن جامعاتنا في كثير من البلدان العربية لا تحرك ساكنا. كثير من الشعوب في تكساس في نيويورك، ملايين المتظاهرين ضد إسرائيل، ومع ذلك نحن في بلداننا العربية مع الأسف بعضهم يقمع أي تظاهرة تخرج ضد إسرائيل. هذا هو الركون الحقيقي. لهذا القرآن يقول فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. طبعا ما معنى الفتح؟ إن شاء الله يأتي الفتح ضد إسرائيل أو أمر من عنده، يعني تغيرات تكوينية تغيرات كونية، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء الموالون لليهود يصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، هؤلاء الذين يركنون إلى الظالمين إلى إسرائيل، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. حبطت أعمالهم يعني حبطت مشاريعهم، حبطت ما يفعلونه في الظالمين الجائرين المتكبرين.
سمحت السيد، هناك في بعض الزيارات نقول هناك عبارة تقول ومن سمع بذلك فراضي به في بعض الزيارات والتي نقرأها، هل يعني الرضا بهذا الفعل يعتبر من مصاديق الركون؟ يعني أنا أسمع هذا الاعتداء وهذا الظلم وأسكت عن هذا وأرضى به، بل حتى فأسكت فحسب، هل يعتبر هذا من لا. مصاديق الركون، أم أنه يجب أن أقوم بعمل يعني إجراءات خاصة حتى يعتبر تشملني هذه الآية أكون من وأعوذ بالله أن تكون من الركون إلى الظالم؟ يعني من يسمع بهذا الظلم ويرضى به قلبا.
صحيح، طبعا لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذا نحن نزور الحسين عليه السلام، فلعن الله أمة ولعن الله أمة سمعت. انظر في سورة الشمس، في سورة الشمس نقول قلت تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها.
نعم.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها.
فعقروها
الذي عقر أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في هذه الآية أيها الناس إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، فقال سبحانه فعقروها فأصبحوا نادمين. فقط مجرد الرضا بالظالم بأعمال الظالمين نحشر معهم، من رضي فعل قوم حشر معهم.
أحسنت.
ولهذا القرآن يقول فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف
عقبها. أحسنتم سمع السيد، تعذرني سمع السيد نأخذ مشارك من أحد المشاركين، ابقى معنا على الخط سمع السيد لنكمل الحديث معكم. معنا أحد المتابعين والمستمعين الكرام، الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. أخي عبد الحسين سلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم أستاذ العزيز.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن.
صوتك الكريم.
شكرا.
صوتك الرائع جدا، وتحياتي لكم من كادر إلى المخرج إلى كل تلك الإذاعة النيرة التي تنير الدروب التي كانت بإمكاننا لن نسير فيها لولا توجهاتكم النبيلة.
تألقنا بحضوركم وبمشاركاتكم الكريمة وبآرائكم التي تزودنا وتزيدنا تألقا. نعم، نستمع إلى مشاركتك أيضا من هذا البرنامج وحديثنا حول الركون إلى الظالم ومصادقه.
الله سبحانه وتعالى أن الله لا يحب الظالمين.
نعم.
بحد ذاته الظلم هو يخلق فجوة غير متكاملة من ناحية الإنسانية. كل إنسان خلوق، كل إنسان مؤمن، كل إنسان مؤمن لا يحب الظلم، لا يظلم أحد ولا يركن إلى الظالمين. من الركون إلى الظالم هو بحد ذاته ظلم من المرتبة الثانية. والله سبحانه وتعالى يحشر كل إنسان أو كل قوم يظلمون ويحب الذي يحب الظلم يحشره معه بنفس المظلومية. فمن نلاحظ مظلومية الزهراء عليها السلام، مظلومية الزهراء 1400 عام عندما ظلمت، عندما انتهك حقها، بقيت المظلومية إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا يعاني منه المسلمون. ولكن مع الأسف الشديد حالات موجودة، النفوس المريضة تلاحظها ترقي إلى أناس على أنهم أقوياء، فأنا أتجه بهم. ولكن القوة لله سبحانه وتعالى. كل ظالم لا يبقى، كل ظالم لا يبقى. ومظلومية الإنسان عندما تظلم شخص ما، يعني أنا على يقين ينتصر عليك حتى لو بعد حين. الله سبحانه وتعالى مجال إليكم. فمظلومية المظلوم أشد من يوم الظالم على المظلوم. لا حظ المجتمعاتنا تتخلى في بعض الشيء، مع جل احترامي للمستمع ولا حضرتكم. البعض لا يفهم تلك الأمور، يعتبر بأنه الظلم هو أنطوان، هو ركيزة لإمومة الحياة. ولكن هذا التفكير غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى سمي بالرحمن الرحيم،
وهو يعني يمهل ولا يهمل.
أحسن، بارك الله فيكم. إن الله ينسى مجال للظالم حتى يقع يوم ما بيد الله سبحانه وتعالى، أو يقع في مشكلة ما لا يخرج منها وهو منكس الرئيس، وهو خجلا من نفسه. لأن عندما ارتكب تلك المعاصي وركن إلى المظلوميات، فيوم له منكس الرئيس، ويوم له ينتصر عليه أبسط المخلوقات. النمرود عندما استبد في طغيانه، أستاذ، عندما استبد في النمرود تعطى الله له حشرة. حشرة دخلت في أنفه، فكان علاجه الذي لا يذكر. مظلومية النمرود في حشرة.
ليس
العالم الذي ينظر أنه أنا فلان طاغي، كل طغيان ينتهي. يبقى الله وجه الكريم، ويبقى الإنسان المؤمن الذي لا يحب الظلم، ويبقى الإنسان المؤمن هو المتفتح.
أحسن.
والله سبحانه وتعالى يرث الأرض عباد الصالحون، ويرثها
إن شاء الله
عندما فرج حتى تملي عدلا، عندما ملئت ظلما
ودورا وجورا.
من الله أن يحشركم مع الحجة.
إلهي آمين. إلهي آمين. إلهي آمين. شكرا. شكرا لعزيزي عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة الجميلة. ونعود ونعاود الحديث مع سماحة السيد الخبير القرآني أستاذ أبو مالك. أستاذي الكريم، سماحة السيد، تعرفنا على المصادق وبعضها، والحديث طويل في هذا المجال. حبذا تذكرون لنا آثار هذا الركون إلى الظالم، ما هو الأثر حسب هذه الآية التي يقول فيها رب العالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذه تمسكوا النار من الممكن أن تكون في الآخرة، هل في الدنيا تمسكوا النار أيضا؟
أحسنتم، ممكن تمسكوا النار كما وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم على شفا حفرة، يعني رحمة الله على العلامة الطباطبائي يقول الله. إشارة إلى الخلافات والتعصبات والعصبيات القبلية والعصبيات العشائرية، وكنتم على شفا حفرة من النار. بعضهم قال نار الآخرة، ولكن بعضهم قال نار الدنيا، ومنهم العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. هذه التحزبات، هذه التعصبات، هذه الحمية
نعم، سمعت سيد أبو مالك، انقطع الاتصال. سمعت سيد أبو مالك، تصور اتصال مع ضيفنا الكريم الأستاذ أبو مالك القرآني، الضيف القرآني، انقطع الاتصال، تصور معه. نعم، في الحديث الشريف عن الإمام علي عليه السلام: وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع وهو سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد. ونعم، وفي وصية لأمير المؤمنين عليه السلام للحسن والحسين: قولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وفي الوقت نفسه دعا إلى الوقوف مع المظلومين وتقويتهم ومدهم بكل أسباب القوة. وقد ورد في الحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ للمظلوم من الظالم كان معي في الجنة. وهذا هو جزاء من يعين المظلوم على الظالم. يعني إذا كانت هناك جهنم ونار للذين يركنون إلى الذين ظلموا، فهناك جزاء بالجنة ومرافقة الرسول لمن يأخذ للمظلوم من الظالم. نعم سمح السيد، أتحفنا بما كنتم تتفضلون به، انقطع الاتصال مع الأصف، تفضل.
نعم طبعا، يعني هناك تداعيات للركون إلى الظالمين، الآية تذكرها.
نعم،
زين: وما لكم من دون الله، ولتمسكم النار. قلنا النار ممكن تكون الآخرة أكيد.
نعم،
يعني الآخرة، ولكن نار الدنيا قبل نار الآخرة
طبعا،
نار الهزيمة، نار
الذلة، نار الذلة، نار الذل. نعم،
كما قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء الذين يركنون إلى الذين ظلموا من اليهود، من الظالمين، من الجائرين، يقول: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، سيندمون، يحترقون بنار الندم ونار كما قلتم الذلة والهوان. زين، بعدين تقول الآية: وما لكم من دون الله من أولياء. هذا تداعي آخر: وما لكم من دون الله من أولياء، يعني يكون الطاغوت هو وليهم. بعدين: ثم لا تنصرون.
ثم لا تنصرون. نعم،
هؤلاء مهما بذلوا لنصرة الظالم، الله عز وجل يقول: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. بعدين الآية في سياق الولاء لليهود تأتي بالآية 54 من سورة المائدة.
نعم،
تأتي بآية الارتداد. طبعا هذا الارتداد ليس ارتداد الملي أو الفطري، وإنما هو ارتداد الولاء كما يعبر العلامة الطباطبائي.
نعم،
ارتداد الركون إلى الظالمين، إلى اليهود الظالمين الغاصبين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. واضح هذا الارتداد ليس ارتداد يعني الملي أو الفطري، يعني يصبح الإنسان يهوديا أو مسيحيا، لا.
نعم،
وإنما هو ارتداد الحب وارتداد النصرة وارتداد الولاء للظالمين الجائرين.
وطبعا الظالمين وحدهم لا يملكون قوة ذاتية تؤهلهم للتسلط والجور، قوتهم تأتي من الأزلام والأتباع ممن يعني يهللون لهم ويسبحون ويمجدون بحمدهم. وسمح السيد إلى هذا يشير الإمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث عن السبب الذي جعل من بني أمية لهم هذا الشأن والحضور. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولا ما فعلوا ما فعلوا بأهل البيت. فالناس الذين أيدوهم أو سكتوا على ظلمهم وجورهم أو شاركوهم هم الذين منحوهم هذه القوة وثبتهم في مواقعهم. من هنا كان التجديد في الأحاديث على دعوة الناس إلى الامتناع عن مد الظالم بأي سبب من أسباب الدعم والتأييد. يعني
هذا الإمام بس برواية رائعة عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل:
نعم.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال عليه السلام: هو الرجل يأتي السلطان، طبعا هنا السلطان الجائر يعني،
نعم،
فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى جيبه أو إلى كيسه فيعطيه. شوف يعني حتى لو كان القضية يعني القضية مؤقتة، يعني كما في إكراء الجسم، يعني يحب بقاء الظالم إلى أن يخرج الأجر منه، هذا ولو كان بقاء مؤقتا فهو ظلم وهو ركون إلى الذين ظلموا.
أحسنتم سماحة السيد، شكرا لكم لحضوركم القيم، نشكركم ونلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم وفي هذه المجلة القرآنية صدى القرآن، فنحن بحاجة ماسة إلى هذه المعلومات القرآنية وإلى هذا الكلام الجميل منكم ومن الفضلاء
الخبراء
في شؤون القرآن. شكرا لكم سماحة السيد.
شكرا لكم، الله يبارك فيك. الله يحفظك.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق حسن الأخلاق والقرآن.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية 13 بعد 100 من سورة هود المباركة هي موضوع حديثنا في هذه الحلقة من برنامج صدى القرآن. لدينا مشاركة أخرى من أحد المستمعين الكرام، الأخ شرف الدين من اليمن. أخي شرف الدين، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة طهران.
وتحية لكم. طبعا
يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا.
نعم،
حياكم الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه حقيقة تجسدت في أرض الواقع، خاصة في هذا التاريخ وفي هذا العصر، عندما نشاهد الأمة العربية والإسلامية ركنت إلى أولئك الظالمين من المستكبرين، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هي تعتبر ظلم للأمة وأيضا الشعوب عندما تتحرك إلى ولاية الظالمين ويتحاكمون إلى الطاغوت وإلى الجبت وإلى رأس شر أمريكا، نجد كيف وصلت هذه الأمة إلى الانحطاط وإلى الذلة وإلى المهانة. تطبعوا مع اليهود مع النصارى مع أئمة الكفر والطغيان، فأوصل الأمة والشعوب العربية إلى حالة الذل والخذلان. ونرى هذه المواقف المخزية تجاه الحرب والعدوان على غزة لم تحرك بعض الدول العربية والإسلامية شيئا، لكن عندما نشاهد أولئك المتحررين من الطلاب في الجامعات الأمريكية والأوروبية عندما يتحركوا من وازع إنساني ووازع قيمي وأخلاقي ثاروا ضد النظام الأمريكي، لكن أولئك الذين جاءوا باسم الدين وباسم الفتاوى التكفيرية وعبدوا الأمة للظالمين وقالوا أطع الأمير وإن قسم ظهرك وأخذ مالك، عبدوها باسم الدين فأصبحت مظلومة مقهورة مستذلة مهانة، فلم تتخذ المواقف المشرفة لها. عندما نشاهد الشعوب التي تحررت ضد الظالمين سواء في الجمهورية الإسلامية في إيران وأيضا في اليمن عندما خرجنا ضد الظالمين وقمنا بثورة تحررية، الذين كانوا أتباع لأمريكا وأيضا لرأس الشر الصهيونية وأسقطناهم، أصبحت للدول العربية التي تحررت من فكرة الهيمنة والتعبد للظالمين أصبح لها شأن في هذه القضايا المصيرية، خاصة وفي أحداث غزة التي كشفت الأقنعة وأسقطتها بما يسمى بالركون إلى الظالم وغيرها، تحررت وأصبح لها مواقف نصرة لأطفال ونساء غزة. هي تعتبر خذلان من الله سبحانه وتعالى عندما قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، يعني لا ينصروا لا في قيمهم ولا في أخلاقهم ولا حتى في مواقفهم، تكون مواقف مخزية وليست نصرة أو نجدة للملهوف أو للمستضعفين، وهذه الأحداث قد كشفت كل الحقائق.
أحسن، طيب الله أنفاسك، شكرا أخي شرف الدين من اليمن على هذه المشاركة الجميلة، دمتم بألف خير، نشكركم على هذه المشاركة أحبتي. نأخذ فاصل ونعود.
أصوات خالدة.
نعم مستمعي الفاضل، هذه محطتنا، هي المحطة التي نتعرف من خلالها على مشاهير القراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي. نستمع إلى هذه المحطة ونعود، تابعونا.
الشيخ محمود محمد رمضان. ولد الشيخ محمود محمد رمضان في عام 1927 وكان والده تاجر قماش، ولاحظ نبوغ ابنه فاهتم به وألحقه بالكتاب، فحفظ القرآن ودرس التجويد ثم المقامات الموسيقية، وبلغ نبوغه أن تلا القرآن في حفل تحويل مدرسة التجارة إلى كلية التجارة بحضور الملك فاروق وهو في عمر 9 سنوات فقط. اختار الشيخ محمود رمضان مقام الكرد ليتميز فيه، لأنه مقام لا يتطرق إليه القراء المصريون كثيرا، لأنه لا يتمكن أحد من الاستمرار على القراءة به لفترة طويلة، إلا أنه وصل للقب ملك مقامات الكرد، وهو مقام مشهور أكثر في باكستان والهند. دخل الشيخ محمود محمد رمضان الإذاعة في عام 1972، وأبهر لجنة الاستماع التي كان من بينها اثنان متخصصان في الموسيقى، ليقف أحدهم ويقول له إنه فعل شيئا غير متعارف عليه في الموسيقى، لكنه لم يؤذي أذنه.
فكان قاب قوسين أو أذنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
انتقل الشيخ محمود رمضان إلى جوار ربه عام 1981.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم أحبتي، تعرفنا على القارئ المرحوم محمود محمد رمضان رحمة الله عليه، لدينا كانت مشاركات صوتية ونحن على أعتاب مرفأ الختام. هذه المشاركة المكتوبة والرسالة أرسلها الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة برنامج صدى القرآن في إذاعة الجمهورية الإسلامية، اسمي عبد الله بوي من السنغال. فإن الأفضل ركون دال على النهي عن الميل إلى الذين جعلوا الظلم شعارهم وتخطوا حدودهم وتجردت قلوبهم من خشية الله. شكرا لكم أحبتي، حتى الأسبوع القادم دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدعو لتعزيز العلاقات مع دول الخليج الفارسي وتؤكد قدرة هذه الدول على تحقيق الأمن الإقليمي. الاحتلال